عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الأعمال خير؟ فقال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. فقال: أي الرقاب خير؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال أرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال: فتعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: أفرأيت إن ضعفت؟ قال: فدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الإيمان أفضل؟ فقال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال: فأي العتاقة أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها. قال: أفرأيت إن لم أستطع؟ قال: فدع الناس من شرك فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسولي، فهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله لمن يجاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة.
الجهاد في سبيل الله يكون جهاد بالنفس وجهاد بالمال، وهذا ورد ذكره في كتاب الله كثيرا، بل نجد آيات تقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، لأن المال النفس تضن به، يعني الإنسان يكون حريص على ماله، فالذي يبذله في سبيل الله عز وجل هذا يكون مجاهد في سبيل الله. ولكن أعلى الجهاد الجهاد بالنفس. هذا الحديث أو هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب فيها تفصيل وذكر لبعض المسائل التي يحسن بالمسلم أن يتنبه لها ليستفيد من العمل بها. السؤال الذي وجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الأعمال خير؟ هذا يدلنا على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على أعمال الخير. هم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وعدوا بالجنة، ومع ذلك هم يجتهدون في الأعمال، ثم يسألون عن أي الأعمال أفضل من الأعمال الأخرى حتى يبادرون إلى العمل بها. فأبو ذر رضي الله عنه سأل هذا السؤال فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. سبق لنا الحديث عن الإيمان بالله عز وجل لأنه هو الأصل وهو الأساس، ثم بعد الإيمان بالله الجهاد في سبيله. والجهاد في سبيل الله هو كما سمعنا لإعلاء كلمة الله، من جاهد لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، أما من جاهد لأمر آخر، لنية أخرى، لشيء من الدنيا، لسمعة، لعصبية، لقبلية، فهذا لا يسمى جهاد ولا يؤجر صاحبه عليه، وإنما قد يكون عليه وزر في ذلك العمل الذي عمله. وستأتينا أحاديث في هذا الباب أيضا أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: أسلم أو أجاهد، يعني كافر، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بأي شيء أبدأ؟ أدخل الآن أجاهد أو أسلم؟ قال: لا، أسلم ثم جاهد. فأسلم ودخل المعركة وقتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا، يعني كل العمل الذي عمله في الإسلام أنه دخل في الإسلام بالشهادتين، ثم دخل يقاتل في سبيل الله فقتل، لم يصلي ولم يزكي ولم يحج ولم يعمل أي عمل، فدخل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. الجهاد في سبيله كما قلنا من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولهذا لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام: الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، من في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا هو في سبيل الله. يوم القيامة إذا جاء ذلك الرجل الذي قاتل شجاعة وأنكى في العدو ولكن لا يريد إلا أن يقول الناس عنه أنه شجاع، حينما يأتي ويقول جاهدت في سبيلك وعملت وعملت، الله عز وجل يقول له كذبت، إنما جاهدت ليقال الشجاع وقد قيل، يعني جهادك وعملك حتى يثني عليك الناس بأنك شجاع بأنك بطل وقد قالوا، أي الحاجة التي تريدها بجهادك قد أخذتها، مثل صاحب المال الذي يعطيه الله مالا ثم ينفق على المساكين والمحتاجين في الجهاد في بناء مساجد في أعمال الخير، ولكنه لم يرد من ذلك العمل إلا أن يثني عليه الناس، ناس يقولون عن فلان ما شاء الله يبني المساجد يبني المدارس يبني المستشفيات يتصدق على الفقراء. إذا كان هذا همه وهذا الذي يريده، حينما يأتي ويسأل عن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه، فإذا قال ما تركت سبيلا من سبل الخير تحب أن أنفق فيها إلا أنفقت فيها، الله يعلم السر وأخفى، يقول له كذبت، وإنما أنفقت هذا المال ليقال جواد وقد قيل، يعني أنفقت هذا المال حتى يثني عليك الناس ويمدحوك ويقول فلان ونعم يعمل ويعمل، فالحاجة التي تريدها قد تحصلت عليها، بمعنى أنه ليس له عند الله شيء لأنه ما قدم ذلك المال في سبيل الله لينال عليه الثواب من الله عز وجل، وإنما أراد الثواب من الناس وهو أن يمدحه بذلك العمل. وكذلك قارئ القرآن الذي يقرأ القرآن ويتقنه والذي يعلم الناس، إذا كان يقصد من عمل هذا أن يقول عنه الناس فلان ونعم فلان قارئ فلان عالم فلان كذا يعلم الناس، إذا كان لا يريد إلا هذا فهو من أول من تسعر بهم النار. فإذا قال قرأت كتابك وعلمت الناس، فالله عز وجل يقول كذبت، وإنما عملت ذلك ليقال قارئ وقد قيل. إذن لابد من النية الصادقة في جميع الأعمال التي يعملها المسلم. إذن الجهاد في سبيل الله لا يكون في سبيل الله إلا بهذا المعنى، وإذا أراد يعني نشر كلمة الله عز وجل ولتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ثم سأله أي الرقاب خير؟ الرقاب هو يسأل عن الرقاب التي تعتق، وكما نعرف إذا قرأنا في كتاب الله نجد أن في عدد من القضايا فيه اعتاق رقبة، القاتل الذي يقتل خطأ، وكذلك في الظهار، وكذلك في اليمين. فالرق في الإسلام ليس هو مقتصر على نوع معين، بمعنى أن فلان لونه كذا وفلان لونه كذا يكون عبدا مملوكا، لا، الرق سببه الكفر وليس البشرة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، والله يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كلنا الآن الموجودين من أولاد حواء وآدم كلنا سواء، بل البشرية الموجودة في الدنيا كلها كلهم من نسل آدم وحواء، لا فرق بينهم، إنما الفرق والميزة بينهم بالتقوى، من يتق الله وعمل الأعمال الصالحة وهو الأفضل، سواء كان من قريش من العرب من العجم من أي كان. الرق سببه الكفر، بمعنى أن الإنسان أو المجموعة تكون كافرة يعبدون غير الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث بهذا الدين لنشره بين الناس وبدأ الجهاد في سبيل الله، كان حينما يرسل القائد قائد الجيش يوصيه في خاصة نفسه بتقوى الله، ويوصيه بمن معه من الجيش خيرا، ثم يقول أغزو في سبيل الله، أغزو بسم الله، جاهد من كفر بالله، ثم يقول له إذا حاصرت أهل حصن أهل بلد أول ما تدعوهم إليه الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، فإذا قبلوا صاروا من المسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم مع المسلمين، إذا امتنعوا عن الدخول في الإسلام فإما أن يكونوا أهل كتاب وإما أن يكونوا غير أهل كتاب. فإن كانوا أهل كتاب فالمطلوب منهم الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا دفعوا الجزية يبقون على ما هم عليه على دينهم بالشروط المعروفة في كتب الجزية، يعني ليس لهم يعني الظهور في بعض الأمور، بل يعني يكونوا حينما يدفعوا الجزية وهم صاغرون. لكن إذا أسلم أصبح مثل المسلم، لا فرق بينه وبين الأمير بين القائد، لأن الفرق الذي يميز بينهم أنه كافرا أبى لا يسلم لله عز وجل وينقاد له، وإنما بقي مع شيطانه وهواه. فالله عز وجل يعني أراد أن يبين له معنى العبودية فيكون ذليلا في هذه الحالة. كذلك إذا امتنعوا عن دفع الجزية، يعني أولا دخول في الإسلام امتنعوا، طلب منهم دفع الجزية امتنعوا، عند ذلك يقاتلهم، فلما يقاتلهم ويستولي عليهم أصبحوا بهذه الصورة كلهم أرقاء، كانوا يعبدون الأشجار والأحجار ويخضعون لها، فالله عز وجل أراد أن يذيقهم ذل العبودية فأصبحوا عبيد أرقاء للمسلمين. إن كانوا عربا وهذا حدث، وإن كانوا غير عرب، يعني إن كان لونهم أبيض بشرتهم بيضاء حمراء سوداء ما في فرق، لأن السبب هو الكفر، أرادوا أن يبقوا على عبادة غير الله عز وجل، فالله عز وجل بين في حكمه على أنه يذيقهم ذل العبودية ويصبح بهذه الحالة. ثم بعد ذلك رقب الإسلام في العتق، في عتق هؤلاء فتح أبواب كثيرة، وأخبر على أن من أعتق إنسان أعتق الله بكل عضو منه عضو من النار، يعني فيه ترغيب. لو دخلوا في الإسلام يبقى الحكم السابق، يعني ما ليس معنى أنهم يدخلوا في الإسلام ويرفع عنهم ذلك، لا، الحكم قد سبق فيبقون في حالتهم الأولى. ولكن رقب الإسلام في العتق بأنواع كثيرة متعددة. هنا السؤال هذا، قال أي الرقاب خير؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أنفسها عند أهلها، سواء في العتق أو في الأعمال الأخرى، إذا صار الكلام في الرقاب عموما، سواء في عتق الأرقاء أو كان في تقديم الصدقة بالأموال، مثل لما تكون في الحج أو في عيد الأضحى، فأنفسها وأحسنها من الرقاب التي يحبها أهلها هي التي تكون أفضل. فإنسان مثلا يريد أن يعتق، عنده عبيد مملوكين بالملك الشرعي المعروف، فقد يكون بعضهم أفضل من بعض عنده، فإذا اختار الأفضل وأعتقه في سبيل الله هذا يكون خير، يعني أكثر من حين ما يأخذ الرقاب الأخرى التي لا قيمة لها فيعتقها. كذلك إذا جئت في الهدي وقدمت الشيء الطيب الذي تحبه فيكون كذلك. فهذه العبارة أي الرقاب خير، قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، فالشيء الذي عند أهله له قيمة وله وزن ويحبه إذا قدمه في سبيل الله عز وجل هذا يكون خير من الشيء الذي ليست له القيمة عند أصحابه وإنما هو من الشيء العادي. قال أرأيت إن لم أستطع بعض العمل، يعني ما أستطيع بعض العمل الذي أقدمه، قال فتعين صانعا أو تصنع لأخرك. هذه العبارة تعين صانعا فيها كلام من المؤلفين، هل الحديث اللفظة هي تعين ضائعا بالضاد أو بالصاد، العلماء بيّنوا معناها على هذا المعنى وعلى هذا المعنى. فنتكلم عن قضية الصانع، قال فتعين صانعا، إنسان يشتغل في صنعة ويحتاج من يساعده فأنت تساعد بها في هذه الصنعة، يمكن هو ما يتقنها ولا يحسنها وعنده نقص في هذا الجانب فتساعده. أو تصنع لأخرك، أخر الإنسان مسكين ما يعرف، يعني رجال لا يعرف يعمل شيئا فتصنع له، يعني أنت ليس عندك رقاب تعتقها ولا رقاب من الأمور الأخرى تتصدق بها، ما عندك شيء، ماذا تصنع وأنت تريد الأجر وتريد الثواب؟ يقول ساعد هؤلاء، إما تعين هذا الصانع وإما تصنع لهذا المسكين الذي لا يستطيع أن يعمل شيئا. السؤال تواصل، قال أفرأيت إن ضعفت، يعني ما أستطيع لا أصنع أساعد الصانع هذا ولا أستطيع أيضا أن أعمل لشخص آخر، فماذا أصنع وأنا أريد الأجر والثواب؟ قال فدع الناس من الشر، يعني ما دمت ما تستطيع تقدم لا هذا ولا هذا فلا تؤذي الناس، أحفظ لسانك، أحفظ يدك، لا تؤذي الناس، فدع الناس من شرك، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. يعني إذا تركت أذية الناس بلسانك بيدك وكفيتهم شرك كما هو معروف الناس يعني فيهم أشرار، فيقول إذا تركت الناس من شرك فهذه صدقة تصدق بها على نفسك. إذن هذا الحديث فيه هذه الأعمال، من استطاع أن يجاهد في سبيل الله فهذا هو المطلوب، إذا كان عنده رقاب يريد أن يعتقها فأحسنها وأنفسها عنده إذا تصدق بها فهذا هو الأفضل، إذا لم يستطع ذلك فعليه أن يساعد المحتاج. قد يكون هذا تمثيل الصانع وغير الصانع، يعني الصانع في صنعاء إنسان عنده عمل ما يريد يعمله ما يستطيع يعمله يساعده، فهذه كلها أعمال تؤجر عليها. لكن افرض أنك لم تعمل شيئا من ذلك، ليس عندك أموال تصدق بها ولا تعرف تصنع ولم تستطع أن تعمل ذلك، فآخر شيء وهو تستطيع عليه أنك تدع الناس من شرك، فإذا تركت الناس من شرك فهذه صدقة تصدق بها على نفسك. أما إذا أطلقت لسانك عليهم ويدك عليهم فهذه ذنوب ترتكبها وأنت في غنى عنها، فعليك أن تكف لسانك وأن تكف يدك. ورسول عليه الصلاة والسلام قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولا يكون مسلما يترك الناس من لسانه ويده إلا إذا كان يؤمن بأن الله عز وجل سيحاسبه على ذلك العمل الذي يرتكبه إما بلسانه وإما بيده. الحديث الذي يلي من هذا النوع أي الإيمان أفضل، فقال إيمان بالله وجهاده في سبيله، قال فأي العتاقة أفضل، وهو ما أشرنا إليه العتاقة، يعني أي عتاقة أفضل؟ قال أنفسه عند أهلها، قال أفرأيت إن لم أستطع، قال فدع الناس من شرك فإنها تصدقة تصدق بها على نفسك. وكل واحد منا يستطيع أن يدع الناس من شره، من الذي لا يستطيع؟ كلنا نستطيع مثل هذا إلا من كانت هذه جبلته وطبيعته، وهذا موجود عند بعض الناس ولكنهم من الشواذ الذين يؤذون الناس بغير ما اكتسبوا. نعم. الحديث الآخر وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله عز وجل والتصديق برسوله، فهو ضامن أن يدخله الجنة ويرجعه إلى مسكن الذي خرج منه نائلا ما نال من أجل أو غنيمة. هذا فضل الجهاد، فضل الجهاد في سبيل الله. إذا خرج الإنسان في سبيل الله وهو لا يريد إلا وجه الله عز وجل، فالله عز وجل ضمن له على أن هذا الرجل حينما يخرج إما أن يرجع سالما غانما فيرجع بما نال من الأجر والغنيمة، له أجر المجاهدين وله الغنيمة التي تحصل عليها، فالله عز وجل يكافئه بذلك بالأجر وبالغنيمة التي تحصل عليها. وإذا قتل في سبيل الله فالله ضامن له أن يدخله الجنة، والجنة هي أعلى المطالب، والشهداء في سبيل الله الله عز وجل أخبر على أنهم لا يموتون بل هم أحياء في الجنة يرزقون، والحياة حياة الشهداء هي حياة برزخية، حياة برزخية لا نعلم كيفيتها. هذه الآيات التي وردت فيها ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، الحياة معناها الحياة البرزخية. وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل فقال أن أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة الشهداء. فالحياة حياة برزخية بمعنى أننا لا نعلم كيفيتها، وليست هي الحياة مثل حياة الدنيا بدليل أن المجاهد حينما يقتل ماله يرثه ورثته وزوجته تتزوج، فلو كان حي مثل هذه الحياة في الدنيا ما يجوز أن يقسم ماله، ولا يجوز لزوجته أن تتزوج، وإنما المقصود بالحياة الحياة البرزخية. إذن حياتهم حياة برزخية، وهذه الحياة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوصافها، وأن الشهداء هذه حالتهم في الآخرة، وهذا من فضل الله عز وجل عليهم. فالشهداء في سبيل الله أحياء هذه الحياة التي نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفها الله في كتابه.